فعندي تبني وعندي احتضان وعندي كفالة. إيش الفرق؟ ممكن تعرفي لي كل واحدة فيهم؟
التبني اللي هو عند الغرب مو عندنا بالعالم العربي، اللي
تبني
هو
adoption بالإنجليزي.
adoption اللي هو ياخذ اسم العائلة كامل، مثل ولدهم يورث يشيل الاسم، خلاص يصير فرد من أفراد العائلة. الاحتضان اللي هو ماشي عندنا بالعالم العربي أو بالخليج أكثر، اللي هو أنا مسؤولة عنه من أستلم الطفل لما يصير عمره 21 سنة، اللي هو نفس الفترة اللي دار الحضانة أو الحكومة هم مسؤولة عنه عندنا بالكويت. يعني أنا أقول لك
من ناحية دينية، فالتبني نقدر نقول انه جل المسلمين يشوفوه انه حرام. المسلمين في الدول غير المسلمة خيارهم الوحيد هو فوستر، بعدين الفوستر يتحول لتبني، بعدين عندنا احتضان ما عليه اشكال شرعي.
بس ما يشيل اسم وما يورث.
هل استطعتوا انكم تغيروا انظمة، يعني حتى لو تغييرات بسيطة، بس انكم حسنتوا في انظمة في دول مختلفة؟
جدا. بالكويت ضفنا وايد اشياء ما كانت عندنا، وفتحنا، يعني تعرف لما تشوف انت مجتمع ثاني جرب شيء ونجح تتشجع ان انت تجربه.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف
ما على الله.
الأنبياء والمرسلين. أهلا بكم في بودكاست فكر فيها. ضيفتنا اليوم عن حوار موضوع، يعني خليني أعطي تنبيه من قبل ما نبدأ، ترى بودكاست اليوم حيطول، وخالة زينة أعطتنا ضوء أخضر إنه ناخد
صحيح.
وقتنا، لأنه الموضوع مهم وشيق، فيه الكثير من المعلومات اللي حنستفيد منها من أم عبد الوهاب، وكمان لسه حينضموا إلينا خالد وهبة، كمان شفا، صح؟ يعني فعندنا ضيوف مختلفين حينضموا إلينا، لأنه حناخد موضوعنا اللي هو موضوع الاحتضان أو احتضان الأطفال من تجارب عملية. فكل شخص حيكون معانا اليوم حيكون تجاربه حقيقية حنستفيد منه، ونحن من البداية ممتنين لكم على وقتكم. خالة زينة أم لطفلين بالاحتضان، يعني محتضنة لطفلين، ولك تفاعل في أكثر من دولة خليجية عن طريق، أنا ما فهمت بشكل جيد، يمكن حتشرحي لنا، اللي هو إدارة مواقع التواصل أو دعمهم كاستشارات في مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا تعتبري داعمة نفسية للعائلات المحتضنة. فالعوائل اللي حابين يحتضنوا، إما بيفكروا يحتضنوا أو الآن محتضنين، الأستاذة زينة ممكن تكون شخص ترجعوا لها كمرجع، أحط لكم حسابها في إنستغرام أو حساب المؤسسة، يعني اللي تمثل الأستاذة زينة. فيعني خلينا عشان نبدأ، اشرحي لي كيف، إيش علاقتك بالجمعيات المختلفة في دول الخليج أو في العالم العربي؟
خل أقول لك شلون بديت. أول أهلا وسهلا فيكم، مشكور على هاي الفرصة، إن شاء الله يا رب أقدر أفيد وأستفيد. بعد ما احتضنت نور صار عمرها 2.5 سنين، خبرتها قصتها أنها محتضنة، صارت على عمر 3 سنين كانت تقول أنا أبي أخت. فرحنا قدمنا، طلع بالدار عندنا ما في بنات، البنات يروحون على طول في أولاد. ورحت هناك قدمت وشرف الأخ عبد الوهاب، عمره 40 يوم. وعبد الوهاب، يعني أنا مع نور قلت ما في شيء اسمه جينات، البنت سهلة وحبوبة وطيبة وهينة، ووين ما تروح كل من يعرف إنها هي بنتي. مع عبد الوهاب أبدا حسيت اللغز ما شاء الله عليه، حسيت يعني إذا أنا مع نور كنت أفكر هي شو تفكر، مع عبد الوهاب ضعت أكثر. زين، أنا أبي معلومات، مو بس أبي معلومات، صرنا عمر مدرسة نبي نعرف وايد أشياء. استدليت بالأول على أمهات حاضنات بالكويت، شوي شوي بدينا عن طريق وقتها ما في واتساب، على المسجات وعلى البلاك بيري، يا جماعة اللي يعرف أحد محتضن. شوي شوي صرنا 3-4 أمهات، بلشنا نتكلم بالفيسبوك، دخلنا بالإمارات صارت ناس تكلم ناس، عندي صاحبتي محتضنة تحتاج مساعدة، نبي تبادل معلومات عشان نعرف إن إحنا بالسليم. يعني اوكي انا اكلم الامهات تقول لي اوكي انا ولدي كذي، زي شو الفرق؟ انا ايش عرفني اللي يمرون في عيالي هم محتضنين ولا يمرون مثل هم اي طفل عادي. من الامارات دخلنا على السعوديه، ما شاء الله سهلين، يعني انتشر بسرعه بين السعوديه، ولقينا تجاوب جدا جيد، وصرنا نسوي جروبات واتساب. فاكو جروب من السعوديه، واكو جروب رسمي بالكويت، واكو جروب سميناه الديوانيه حق اللي يبي يسولف على طول. بعدين صار في جروب الإمارات، دخلنا عمان، من عمان من الإمارات تعرفت على مصر، جماعة في مصر والسودان والمغرب،
ما شاء الله تبارك الله.
وبعدين دخلنا على عمان، ومن بعد عمان فتحنا على تونس والجزائر. فصرنا كلنا مع بعض
في خلال كم سنة عفوا؟ يعني
شوف أنا بدأ الكويت والسعودية ظلينا يمكن 10 سنين، آخر 5 سنين فتحنا على الدنيا كلها. صار في شوية قبول لأنه صار في إنستغرام، السوشيال ميديا وايد ساعدتنا، وايد فادتنا، إن كان فيسبوك، مصر وايد يعتمدون على الفيسبوك، الباقي لا إنستغرام ماشي تمام. البحرين السنة اللي فاتت، قطر بعدهم يمكن شخص شخصين، بس الخليج كله تقريبا يعني صرنا مع بعض. نتبادل معلومات، نتبادل القوانين، وايد نتساعد. مثلا اكو وايد اشياء تصير في بلدان ما تصير عندنا، مثلا احنا كونتاكت لان يعني مجتمعنا صغير وعندنا اداره مسؤوله عنه. مثلا انا اكتشفت في عمان صار شيء، اروح اكلم الاداره عندنا، ترى في عمان سووا شيء لفلان. مثلا بالسعوديه عندهم شيء اسمه صك الرضاعه، لما وحده ترضع الطفل يطلع صك رضاعه، تعالوا يا الكويت ترى احنا نبي نفس الشيء عشان اختلاط الأنساب بالمستقبل.
تستفيدوا من الأنظمة وتعيدوا تطبيقها.
وايد تفيدنا مثلا الأشياء، طريقة الاسم، تركيب الاسم، وايد أشياء تفيدنا بيننا وبين بعض. فصار جدا مهم التواصل، مو بس سبورت نفسي والدعم، غير لنا شلون نتعامل مع الطفل، لا حتى بالقوانين واللوجيستكس الثانية.
ضروري. هل استطعتوا أنكم تغيروا أنظمة، يعني حتى لو تغييرات بسيطة، بس أنكم حسنتوا في أنظمة في دول مختلفة؟
جدا. بالكويت ضفنا وايد اشياء كما كانت عندنا، وفتحنا يعني تعرف لما 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 تشوف انت مجتمع ثاني جرب شيء ونجح تتشجع ان انت تجربه. مثلا مصر من العام واول العام القوانين مالتهم كنا نراجعها مع بعض. في عمان ما شاء الله عليهم شوي سابقيننا، مثلا عندهم الشركات الخاصه تعطي الام اجازه مثل رضاعه، اجازه وضع ان تهتم بالطفل، تعالوا يا الكويت تعالوا احنا نبي نفس الشيء، صرنا احنا نطالب. فشوي شوي تبدي تتغير الاشياء، الشروط، الاحتضان، يعني ناس تاثر على ناس، يعني تغيير ايجابي.
طيب خلينا يعني نتفق على المصطلحات ومعانيها، واذا يعني حابه تضيفي مصطلحات انا حاسالك على 3 مصطلحات، اذا حابه تضيفي مصطلحات اخرى برضو نبهيني. فعندي تبني، وعندي احتضان، وعندي كفاله. ايش الفرق؟ ممكن تعرفي لي كل واحده فيهم وإذا في مصطلحات تانية كمان؟
لا كذي تمام. التبني اللي هو عند الغرب، مو عندنا بالعالم العربي ما عدا تونس. تونس موجود عندهم في اختيار تبني أو احتضان.
تبني اللي هو adoption بالإنجليزي.
adoption اللي هو ياخذ اسم العائلة كامل، مثل ولدهم يورث، مثل عرفت إنه كل شيء يصير يورث، يشيل الاسم، خلاص يصير فرد من أفراد العائلة. الاحتضان اللي هو ماشي عندنا بالعالم العربي أو بالخليج أكثر، اللي هو مثل يصير فوسترينج، أنا مسؤولة عنه من أستلم الطفل لما يصير عمره 21 سنة، اللي هو نفس الفترة اللي دار الحضانة أو الحكومة هم مسؤولة عنه عندنا بالكويت. يعني أنا أقول لك يعني بس ما يشيل اسم وما يورث، يعني ما أقدر أعطي اسم عائلتي وما يورث بالكويت. في بلدان ثانية لقوا حل ثاني حق الاسم، وإحنا بعدنا قاعد نشتغل عليها. الكفالة اللي هي المسمى الإسلامي، في نوع كفالة اللي هي تعطي جمعيات خيرية تكفل طفل، أو يستخدمونه كثير في مصر أظنها من ناحية إسلامية عشان تطمنهم، ما يسمونه احتضان يسمونه كفالة، يعني هي كافلة يتيم في بيتها. أنا ما أحب بصراحة، أنا ما أحب الكفالة، لأن أنا لما أحتضن ما أنا مو أحس الكفالة كنا محملينها جميلة، تعال أنا كافلتك مسوية فيك خير، لا أنا مساءلة عند رب العالمين ومطلوب مني أتحمل مسؤولية هذا الطفل اللي ربي رزقني إياه بعد ما أنا كنت محرومة. أحسها يعني مسؤولية وأمانة أكبر من كذي.
هل استخدمت كلمة محرومة أكثر من مرة؟ هل تحس أي. إنه هي المفروض شيء الناس اللي ما قدروا يجيبوا أطفال يسووها، هي الخطة باء إنك تحتضن؟
يمكن هي الخطة مو باء، الخطة جيم، لأن لازم، لأن الاحتضان مو سهل. لأن أنت تربي طفل مو طفلك، لجيناته ولا صفاته ولا شخصيته. وأكثر المشاكل اللي تصير حاليا بالأسر الحاضنة لما الأم تعتقد أن هذا الطفل، تنسى أنه هو مو طفلها. لازم ما تنسى، يعني أنت تلاقيهم ما تكمل سنة سنتين. يعني أنا أكثر الأشياء اللي أشتكي وأقول حق الأمهات ما أحب أسمعها، لما تقول أوه وين ما أروح يقولون يشبهني أو يشبه أبوه، لا ما يش، على طول أقاطعهم أقول لا ما يشبهك، عنده جيناته وعنده شبهه شبه أمه وأبوه.
بس ليش التصادم؟ خليني أقول
لأنها بس تنسى تقوم يعني تمحيله شخصيته، تمحيله كيانه. اوكي الطفل وهو صغير يحب يقلد امه يقلد ابوه، بس توصل عمر المراهقه راح تلاقي شخص ثاني. فلازم تكون انت يعني متهيئه جزء من مسؤوليتك. انا اوكي انا احتضنت نور، احتضنت عبد الوهاب، احتضنت شذا، مو عشان اطلعهم نسخه مني ولا يخدموني لمن انا اكبر، انا احتضنتهم عشان اوفر لهم حياه كريمه يكبرون ويقدرون يستمرون في حياتهم.
بس اشعر انه هذا الفكر حتى مع الاطفال البيولوجيين، انه الاب يعني في العصر الحديث خلينا نقول مش العصر القديم، يقول لك انا ابني او بنتي ابغاهم يتربوا ليكونوا يحصلوا ذاتهم، يعني مو انه يكون نسخه مني او يتبعني. فحتى الابن البيولوجي نفس اعتقد نفس الفكر اقدر اطبقه، ايش رايك؟
صح نفس الفكر، بس اقول لك الفرق، ولدك البيولوجي ولدك يشبهك او يشبه امه، بياخذ مشي بياخذ مشيتك بياخذ ضحكتك، هذيلا لا هذيل ابدا. حتى بفتره المراهقه يعني انا مرت بنتي كل اسبوعين ثلاثه لها ضحكه غير، حتى الضحكه يجربونها لانهم ما شافوا. الحين مثلا انت لما تقعد اذا اهل ابوك موجود بطوله عمره ولا الوالده، او يقصوا لك قصص عن الجد وعن الجده وعن العمام هذا الكونكشن
ما في
مهم، هذا يثبتك يعطيك اصولك يعطيك انت منو جزء من هويتك. عيالنا ما عندهم هذا الكونكشن، لازم يكتشفون كل هالشيء. فاذا انا ما صحته من الاول قالت له انت نسخه مني ولا نسخه من ابوك، وين يدور؟ شو يسوي في روحه؟
يعني ما قد صار لي في احدى من البثوث انه يجيني هذا الكم من التعليقات، فهذا دليل ان الناس متفاعلين بشكل كبير. فرناد ملاحظتها انه بناء الشخصيه تصير في اول 5 سنوات، فلو انا احتضنت في فتره مبكره جدا زي ما انت كان اعتقد حظك جيد،
أي.
ما ممكن اقول انه لا برضو حيكون له شويه من شخصيه جينيتيكلي جينيا، ما هو مشابه لي، لكن
أي.
الشخصيه ما حيتاثر لو مثلا انا كنت
صح.
اذا كنت انطوائي او غير
منفتح.
انطوائي
او منفتح اجتماعي
حيتاثر، يعني سلوكي حياثر عليهم صح؟
ضروري. شوف
يعني ما
اكو
تشوفي
قصه
شيء من شخصيتك في ابنائك؟
وايد اكو قصه من قصص الاحتضان وايد حلوه، تقول I don't have your eyes، بترجمها الحين I don't have your eyes but I have the way you look at things. اوكي الحين هي بنتي صح، هي ما تشبهني بس انا وياها مثلا نشوف الاشياء الحلوه مع بعض او نقدر الجمال بالدنيا نقدر. بس بقول لك شيء، مثلا انا صح بناء الشخصيه بال5 سنين الاولى، بس اذا انا بال5 سنين الاولى اعطي الاشياء المهمه، بس لما تشوف انت ولدك مثلا عمره 6 شهور يتربع كنا قاعد في دوانية الأخ، إذن من وين ياب هذا علمني؟ إنزين لما تشوفه عمره سنة ونص سنتين مثلا، أنا أقولك هاي قصة صدق، ها عمره سنة ونص سنتين لما كلمه أبوي الله يشافيه قال له عبد الوهاب مثلا لا تخانق أختك، كان عبد الوهاب عمره سنتين، التفت على أبوي ما حد يكلمه يخافوا منه، كان يقول له بابا بدر لو سمحت لا تخانقني كلمني صح. نعم ومن جاية هالشخصية؟
زين في عامل جيني يعني تعتقد
مو وقوي مو سهل. لما تشوف مثلا نور عمرها سنة ونص سنتين تاكل بالشوبستكس، انا ما اكل بالشوبستكس ولا اعرف.
لا هذه اختلف معك فيها، يعني يمكن هي تحب تجرب مثلا
تجرب، بس عندك سنة ونص سنتين عطى شوبستكس شوف يعرف.
والله اتوقع هلاقيها في عيني او حاجة
شايف. فأكو أشياء ما أدري هي بديهة ما أعرف شنو ما أعرفها صراحة، أنا ما أقدر أفسرها، بس صح يطلع شخصيته. يعني أنا أقعد معاهم كذا مرة اثنينهم، لأنه من هم صغار وما زلت نقعد قدام نوقف قدام المراية أقولهم شنو تعتقدون أخذتوا مني، شنو أخذتوا من أمكم وأبوكم، ونستعرض الأشياء كذي هم they can have both.
أبغى أرجعك لل معليش المثل اللي قلتيه بس خليني أقوله بالعربي. انه لا املك عينيك ولكن املك طريقه نظرتك للاشياء. هذا
للأشياء.
كان المثل الجميل
صح هذا قصه
معبر جدا. ابغى ارجع للتعريفات و
اوكي
يعني من ناحيه دينيه، فالتبني نقدر نقول انه جل المسلمين يشوفوه انه حرام صح، لانه في خلط انساب
صح.
وهذا يسبب مشكل، ما ادري اذا الحين نتكلم فيه تبغي ولا بعدين، لانه المسلمين في الدول غير المسلمه خيارهم الوحيد هو التبني، فوستر بعدين الفوستر يتحول لتبني
صح.
فهذه ملاحظة. بعدين عندنا احتضان، الاحتضان ما عليه إشكال شرعي صح، في عليه
اللي هو إيه اللي هو الفوسترينج لا ما عليه.
لكن يبدو انه ما ادري كل دول الخليج ولا بعض دول الخليج اللي هو مثلا يشترطوا الرضاعه عشان المحرم، لانه حتى بعد الاحتضان ما هو محرم نظريا خلينا نقول، ولو انه العشره والهذه يعني يعتبر شخص من الاسره.
بقول لك انا مو بس على هذه، بقول لك حتى على التبني. يعني مثلا انا رحت هني تكلمت قلت قبل يخافون من اختلاط انساب، بس الحين اكو فحص البصمه الوراثيه الدي ان اي، دي ان اي تطلع لك وايد اشياء وتقدر تكتشف اذا هذا يصير حق هذا او هذا ما يصير حق هذا، وايد مهم. يعني انا اعتقد اكو اشياء الحين العلم سمح لنا ان نتغاضى عنها. بالرضاعه المحرم انا شخصيا ما اعتقد فيها، انا شخصيا زينه، بس اكو وايد ناس تريحهم انهم ماشيين على ان هاي كلام الله وامر الله او بالشرع او ما اعرف هي شنو بالضبط اساسها.
لا هي اساسها شرعي
اي شرع اساسها يعني انا اعترف ما اعرف بهالاشياء يعني انا
يعني دحين هويه الطفل المحتضن لو كنا ما اعرف ايش الخيارات اللي موجوده في الدول حاليا، بس ما يصير عنده نفس لقب الاسره المحتضنه صح؟
لا ما يصير.
فكيف اعرف لو انا رحت معامله ما ادري جيت اسافر رحت عند الجوازات بصم هذا ما عنده لقبي انا خاطفه؟ يعني ممكن يعني يسال انه ايش علاقتك في هذا، انت شخص بالغ ومعك شخص طفل واسمكم غير متطابق.
الحين شنو قاعد يصير؟ في اولا في كل بلد لها طريقه، احنا بالكويت تختار الاسم اللي انت تبيه. مثلا انا اولادي اعطيتهم اسم ابوي بس بدون اسم العائله، ما في اسم قبيله.
اها فالاسم الاول والثاني يصير مطابق. إيه لا اسم ابوك ما ايش دخل اسم ابوك.
اي شفت إيه بس على الاقل يصير مثلا يصير اسمهم بالاخير انه شيء. مثلا قبل كان اسمهم محمد بالاخير، فكانوا اصحابهم يقولون لهم شنو هالاسم هذا مو اسم عائله، من وين انتم جايبين هالاسم؟ الحين غيرنا صار اسم يشبه اسمي، فخف عليهم الانتقاد صار اقل.
هذا
ما يعطون اسم قبيله. اي ما يقبلون هنا، مستحيل يقبلون. بالامارات وفي عمان لا يعطون اسم القبيله بس الاسامي اللي بالنص تختلف. بس هو
اول السيستم عندي دقيقه خلينا نحللها مع بعض، لانه هو فكره البرنامج انه نفكر، فانا دحين مصدوم. اليوم ايش في لقب عتيبي مثلا ولا مطيري
اقول لك اياها؟ يلا إيه؟ ابسط لك اياها. اوكي انا اسمي زينه بدر بن عيسى، جدي سلطان. انا حطيت حق عيالي بدر سلطان، ما اقدر احط بن عيسى، ممنوع.
ممنوع أوكي؟ في الكويت. وهذا
ممنوع في الكويت،
يتوافق مع الشرع
إنه... هذا بالنسبه لهم.
طيب
زين هم راضين في هذا، بس بقول لك بنفس الوقت عيالي عندهم رقم مدني اللي هي الهويه الوطنيه. بالرقم المدني اي شخص في اي مكان باي منفذ لما يدخل يبين انهم اطفال محتضنين. اكو رموز، اكو كودز، اكو ملاحظات، اكو مليون شيء.
هذا فقط في الكويت ولا لو السعوديه؟
انا اتكلم عن الكويت. اتوقع انا كل مكان موجود معروف، حتى بالامارات نفس الشيء. الحين في عمان يعطونهم لقب القبيله، يعطون مثلا بن عيسى، والعمانيين يعني في هبه يمكن تقدر تفيدنا اكثر، يعطون بن عيسى مثلا بس الاسامي اللي بالنص تختلف، ياخذ اسم الابو بس اللي بالنص الجد لا.
تمام.
فقدام الناس اكو بدر واكو بن عيسى بس الجد يختلف.
بس هذا حل منطقي تصدقي جدا. إن هو الانتماء للقبيله ممكن يكون يعني، وقد صارت انه في ناس خلاص صاروا منتمين للقبيله ولو انه يمكن مو بالدم هم من هذه القبيله لسبب من الاسباب في التاريخ يعني. فاذا ما اديتهم لقب الاسم الاب والجد، ما يكون اسم الاب والجد ولا يكون اسم الاب واللقب من غير جد؟
من غير جد.
بس الاب يكون الاسم،
الاب والقبيله تخفف عليهم بالمجتمع، تخفف عليهم.
بس بأوراقهم أدخل عليه على وعي المجتمع. أيوة. أبغى واقع، ما أبغاك تعطيني كلام جميل.
لا 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 أعطيك دائما واقع أعطيك.
أيوة. بس حني عليه، لا تزعليني مرة يعني بشوي.
حاضر خلاص ولا يهمك.
قد إيش الموضوع صعب مجتمعيا من ناحية قبول أهلك أنت شخصيا، إنه يجوا الأهل يقولوا يمكن عندهم تعليقات، غير يمكن بعدين حنتكلم مع خالد وهبة لما ينضموا إلينا حيقولون على تجربتهم هم كأفراد يعني في المجتمع كمحتضنين. فنحن نتكلم على محتضن، قديش صعب عليه
المحتضن، ايش كثر صعب عليه؟ أولا الحين أنا في عائلتي أتكلم عن أمي وأبوي وإخواني، يحبون أولادي وايد، ما عندهم مشكلة.
وإنتي محظوظة ولا هذا الشيء الطبيعي؟
في أغلب الحالات خلينا نقول 80% أو 90% ماشي الحال، كلهم يحبونهم العائلة المباشرة. بس مثلا لما دخلت نور الحضانة، حضانة أنا كلمك 3 سنين عمرها، 3 سنين طفلة، لما عرفوا أنها محتضنة أكو أمهات منعوا عيالهم يلعبون مع نور. وما زال اليوم أكو ناس ما يرضون عيالهم يصاحبون نور أو يصاحبون عبد الوهاب، في ناس ما يدخلون بيتي، عرفت؟ فإحنا نوصل مرحلة تبوني أنا هذا عائلتي، اللي يبيني محترمني أنا وعائلتي أهلا وسهلا، اللي ما يبيني إحنا بغنى عنه، لأن أنا بالنسبة لي الفكر يكون غير متفتح، أنا ما أحتاجهم في حياتي.
بس ايش ايش السبب يعني؟ ماني ما فهمت ال
أظن
والله
فكرة
زعلتيني.
المجتمع الظاهر، إيه في كذي، في فكرة المجتمع عنهم إن هم مثلا أكو الفكر القديم إن هم ما يعني ما يعتقدون في لا تزر وازرة وزر أخرى، هذيل أكيد فيهم بذرة سيئة، أكيد هذيل سيئين، أكيد وايد تسمع كذي كلام.
اهلا شفاء وفايز،
اهلا
اهلا بك،
كيف حالكم؟
السلام عليكم.
انا خربت الفورمات
الحمد لله تمام،
لانه خاله زينه ذكرت نقطه مثيره للاهتمام. كنا نحن بنتكلم على الاحتضان والمجتمع وتفاعله مع قرار الاحتضان. خلينا نقول انتم طفلكم الان، طفلكم ولا طفلتكم؟
طفلنا
ماجد.
ماجد
لو سمحت هو بقول انا كابتن ماجد، ما برضى يكون اسمه ماجد حاف وكابتن ماجد.
انا اعتذر بشكل كبير يعني الكابتن ماجد. ابغى تعليقكم على لما قرر، يعني هو اعتقد كان قرار فكرتوا فيه وقلتوا نحن حنحتضن، وبعدين شاركتوا اهلكم قبل او بعد، وايش التفاعل اللي صار؟
طيب بالنسبه لقرار الاحتضان، هو كان قرار من قبل الزواج، يعني من ايام الخطبه تناقشنا في الموضوع وقررنا انه الاحتضان هو الشيء اللي بدنا نفعله يعني في حياتنا بعد ما نتزوج، وبجانب انه ننجب طفل بيولوجي. فبعد تقريبا 5 سنوات من زواجنا قررنا نخطو الخطوه وتقدمنا بطلب الاحتضان طفل. وفي السعوديه هو كان يعني عن طريق طبعا وزاره الاجتماعيه،
الشؤون
الاجتماعيه. بس بسبب ان العمليه بتاخذ وقت، فكنا يعني تركنا مخططين ان الموضوع هياخذ تقريبا سنه ونص، فانا كان عندنا مهله ان نفتح الموضوع مع الاهل والاقارب والاصدقاء عشان نهيئ. طبعا في البدايه كان في استغراب من القرار، خلينا اقول لانه يعني ما هو،
لانه في قدره على الانجاب، يعني لما يكون اتوقع ان المجتمع عندنا المجتمع العربي بشكل عام، يعني إذا في قدرة على الإنجاب فهو متقبل أكثر، أو الرفض بيكون فيه أقل نوعا ما من لو كانوا الكوبل أذين أنهم تكنسيف أو يجيبوا طفل بيولوجي. فدائما في سؤال، طب ما أنتوا قادرين تجيبوا، ليش تتبنوا؟ وهاي هي مشكلة بحد ذاتها، لأنه يعني إحنا بالنسبة لنا التبني أو الاحتضان جاي عن قناعة وعن اختيار أول وكل هذا الحديث.
بس الاستغراب كان استغراب انه لا غير رايكم تراجعوا، ولا بس انه استغراب سووا اللي تبغوه؟
في خلينا نقول انه كان في نوعين من الاستغراب. في قسم اللي كان مستغرب بس مقتنع انه هذا قرار يعني راجعنا ونحن نتخذ القرار، وفي قسم ثاني اللي لا، كان يعني
في رفض
واعتراض. و
ليش أم عبد الوهاب ليش هزيت راسك كذا؟ هل تجربة يعني مماثلة مريتي فيها، ولا فاهمة إيش بيقول يعني؟
لا لا أبدا، لا لا أبدا أبدا، أنا يعني كان دعم على الآخر، بس أسمع قصص وايد.
أوكي، فتحسيت إنه شيء يعني سامعته كثير.
إيه سامعته يعني عادي اللي قاعد يمرون فيه.
ما أدري إذا كنتوا سامعين، هل تمروا بتجارب صعبة؟ يعني إذا سمعتوا أم عبد الوهاب إيش بتحكينا على التجارب اللي مرت مع العوائل المختلفة؟
أكيد، يعني بالنسبة لرفض المجتمع، أنا إذا عادي أتفلسف يعني شوي، هقول إنه في رفض بشكل واعي، إنه أنا زي ما قلنا قبل شوي، أنت قلت لي إنك حاب تحتضن وأنا رافض الفكرة، أو خلص أنا مش يعني عكس مبادئي عكس تقاليدي عيب هذا الحكي كله. وفي الرفض اللي هو بلا وعي، يعني إذا في أذكر قصة قصيرة، كنا هذاك اليوم مجتمعين بجمعة، يعني أزواج مجتمعين، مجموعة صغيرة من الناس، وكانت كانت في وحدة قدامي قاعدة وهي حامل وأنا حامل، عن تقريبا إحنا كنا بنفس الشهر يعني، فكانت بتحكي عن الحمل وبتحكي والأولاد بلعبوا، فماجد كل شوي جاي عندي ماما ماما.
معلش بس ملاحظة، الكابتن ماجد.
الكابتن ماجد كان رايح جاي رايح جاي. فقالت لي بس بالنسبة للحامل اللي حتولد مرة تانية، يعني للمرة التانية أكيد الولادة حتكون أسهل. فأنا طبعا بهذا الموقف لازم أقول أنه لا، هو أكشلي ولادتي الأولى، لأنه إحنا تبنينا ماجد. فهاي اللحظة اللي قلت فيها الكلمة، ماجد دخل الغرفة وقالت لي آه فكرته ابنك. يعني أنا ما أحكي لها، أنا بهذاك الموقف طبعا على طول وبستريت يعني تون، قلت آه طبعا هو ابني وخلاص. وماجد كان بيحكي معي، فقررت أني أعطيه الاهتمام وأكنسل اللي عم بيصير على الجنب. ماجد الآن 3 سنين تقريباً، ما كان حيستوعب أطراف الحديث، بس أنا متأكدة أنه حيجي علينا يوم من الأيام أنه حيسمع هذا الحكي. وطبعاً الأطفال دي انترنلايز هاي الأشياء، يعني بكتير تأثر بنفسيتهم وبتهد أشياء الأهل قاعدوا يشتغلوا عليها سنين، أنه أطلعك قوي وريزيلينت وفخور بقصتك وكل هذا الحكي. وبنفس الوقت ما في، فما فيني اسكت، لاني لو خليت الموضوع يعدي انه اه فعلا ولادة الثانيه اصعب اسهل، كان ممكن ابني اللي اكبر شوي يحس انه ماما قالت انه هي تبنتني علشان يمكن عيب، عشان تخبي الموضوع، عشان انا مش فخوره وهي بتقول لي اكون فخور، فبصير في نزاع داخلي. فانا لازم اقول، بس المجتمع احيانا ما بتقدر انك تبريدكت او تعرف ايش حتكون ردة فعله. وهذا الرفض أنا اللي بسميه اللاواعي، إنه يعني هي اعتذرت المخلوق أو قالت explanation، بس خلاص يعني إذا كان في أثر نفسي فهو already انعمل.
لحسن الحظ عندنا مستشار سبحان الله في هذه المكالمة. فما إيش رأيك زينة؟ يعني طيب دحين مشهد زي كده إيش أسوي؟ ولا أتوقع سمعتي هذه القصص بشكل مشابه، إيش الحل؟
لا ما شاء الله عليها جاوبت صح على طول، قالت هذا ولدي، والتفتت حق ولدها. بتسمع وايد كذي أشياء عادي، يعني إحنا ما نقدر نحميهم، فمن كذي لازم تظل على طول تكلمه وتسولف معه وتقول له. وأنا متأكدة شوي بس يكبر ماجد راح يتذكر، راح يقول لها ترى أنا سمعت الست قالت كذا كذا كذا.
طيب هنا يجيب سؤال، ليش ما يكون هذه المعلومة ما هي مشاركة لفترة من الزمن لين ما نكون فاضيين؟ أنا بسأل يعني كشخص طبعا بعيد عن المسرح، لين ما يصير عمره مثلا 7 سنوات. فلان واحدة من الأسئلة المطروحة إنه متى أقول لطفلي إنه هو محتضن؟ فالتأخير ما هو شيء جيد؟
بقول لك شيء، أولا الطفل أي وقت تقول له إنه محتضن ما راح تعلمه شيء جديد، راح تقول له شيء هو أوريدي عارفه وحاس فيه. وأنا باعتقادي بسونر كل ما كان أصغر كل ما صار أسهل، لأنه تقدر تضيب بسرعة. أولاً بتقول أنا قلت حق عيالي 2.5 3 سنين كان أعمارهم، وما قريت لهم قصة، قلت لهم أنا قصتي إيش كثر أنا أحب الأولاد وشلون أنا كنت محرومة من الأولاد، وإن أنا مثلاً بطني ما يسوي بيبي، وبعدين أنت كنت عند أم ثانية وهذه الأم راحت عند الدكتور وقالت لأن أنا ما أقدر عندي بيبي أحبه وايد بس أنا ما أعرف شنو أسوي ولا أقدر أربيه، فقال لها الدكتور بيساعدها. وبعدين وكل لأن الطفل بعدها كل ما كبر راح يسألك أسئلة ثانية، أسئلة على قده، ومو سهل عمر أبداً مو سهل. يعني أنا ضليت مع نور كل سنة تسألني أسئلة، كل سنة دموعي تنزل من أسئلتها ومن الأشياء اللي سألونها، مو سهلة. فهو صغير سهل ترضيه، بس لما يكبر كل ما تأخرت كل ما صار أصعب. لازم قبل 10 سنين، قبل لا يحدد شخصيته ويحدد هويته ويحدد الأشياء اللي يحبها والأشياء اللي ما يحبها، مشيته ضحكته، لازم قبل لا يكون كون أخذ فكرة عن نفسه عشان يظل أكو ثقة بينك وبينه.
خلينا يعني نقول إنه هي تحدي من ناحية مجتمعية. هل هذا يمكن يبرر إنك تقول للناس فكروا جيدا قبل ما تحتضنوا؟ يعني هل قد واجهتي اسر ندمانه انها احتضنت، انه قال انا احتضنت وحسيت اني اتورطت نفسي اكنسل الطلب؟
مو ندمانة من المجتمع. اللي يصير عمر الناس في عوائل بس يوصل الطفل عمر المراهقة يرجعونهم ما يقدر يتعامل معاه، وغالبا يكون السبب واحد من اثنين، يا اما الام افترضت طول هالوقت ان هذا ولدها ويمشي مثل ما هي تبي ويسمع كلامها، ولدها او بنتها يعني طفلها، واكتشفت في عمر المراهقة طلعت الشخصية وطلعت ما تتقبل هالشيء وما لها خلق تعامل وياه فترجعه، أو الشيء الثاني أن تكون الأم متسلطة أو العائلة غير متفاهمة ما في حوار بينهم، فتفقد ما تقدر تفقد الطفل يقوم يعني يثور يصير ريبليس خلاص ما تتحمل الأم. المراهقة مو سهلة، المراهقة بصفة عامة مو سهلة، فما بالك إذا كان محتضن. يقول لك المحتضن دائما ضيف مثل الطفل العادي، بس أكو إكسترا لاير طبقة زيادة حق كل شيء، عرفت؟ فأكو يصير بس مو من المجتمع، يكون من العلاقات نفسها الأسرية
وتنحل يعني. بس هي المسألة أنه يمكن ما كان عندهم نظام داعم زي ما أنت عملتي مع الناس اللي حولك وكذا.
اللي عندهم نظام داعم تكون أهون لأن يدرون هم مو بروحهم. بس ما زال اليوم في عوائل حاضنة ما ترضى تدخل معانا باجتماع، ما ترضى تعترف. يعني أنا كذا مرة مثلاً أتكلم في مكان ألاقي واحدة من الأمهات تصيح ما تبي تسمع هالأشياء اللي أنا أقولها.
ليش؟
ما يتقبل. لا هذا ولدي، هذا ولدي ما في شيء. إذا هو ولدك صح، بس ترى حتى هو ولد يعني أكو أم وأبو ثاني بالصورة. عرفت؟ أكو ناس ما يبون هالشيء من حبهم له.
الأنظمة من ناحية قوانين وتشريعات تحسيها لسه فيها تحديات كثير ولا الأمور صارت؟ خلينا نتكلم عن اليوم يعني مو عن الماضي، الوضع الحالي. هل تحس الأنظمة والبيئة القانونية خليني أقول مسهلة عملية الاحتضان وبقدر المستطاع أنه نعيش حياة طبيعية وأقرب شيء للطبيعي ممكن؟
الأنظمة وشوف إحنا الاحتضان سهل بس ما في أولاد عندنا بالكويت، عندنا waiting list 3 سنين waiting list.
ما شاء الله.
اي ما في، بس لو اللي اتمنى انا اشوفه يصير يفتحون الاحتضان بين مثلا دول الخليج، يفتحون الاحتضان بين الدول العربيه بشرط انه يحافظ على جنسيته وعلى هويته.
الحين في الكويت ما في طفل تحتضنه؟
ما في.
ما شاء الله. طبعا شيء جيد
في انتظار صح؟ ممتاز. اي بس لو يفتحون، والله يفتحون لنا من بلدان ثانيه تمام، يصير اهم نخفف لان الاطفال يبون بيوت يبون عوائل، فاذا تحافظ على هويته وجنسيته ليش لا يروح عائلة ثانية.
أيوة تمام. إيش يصير بعد سن 21؟ إنك ذكرتي لي أول الاحتضان، تعريف الاحتضان إنه الطفل يحتضن إلى يصير شخص بالغ 21 سنة. بعدين
الحين الفكرة بالكويت إن الحكومة مسؤولة عنهم أو الشؤون عندنا مسؤولة عنهم لما عمر 21 سنة. بعد 21 خلص الـ يكون بلغ السن القانوني وهو حر في نفسه، سواء كان يكون بالدار أو يكون عند العائلة. بس الكويت يعني هم يعني تبرد القلب، ما يتخلون عنهم، يظلون مسؤولين عنهم، يظلون يساعدونهم في كل شيء. لأن يعني المحتضن اللي في البيوت أوكي بيظل عند عائلته، بس اللي بالدار ما عنده مكان ثاني يروح، هذيل أهله هذيل مكانه، عرفت؟ بس هو يعني السن القانوني خلاص يكون.
بس هل يخرج من البيت ولا هذه كل أسرة لحالها تتصرف؟
كل أسرة تقرر، هو على راحته يعني اللي هو يبي.
طيب قلت انك قلتي لي نور ما اعرف عن بقيه الاطفال في حول سن السنتين والثلاث سنوات يعني تبدا تحكيهم القصه، وهذا القرار هو قرار شخصي ولا مبني على قراءه قراتيها او
لا هذا قرار؟ بقول لك شيء، نور كانت توقف قدام المرايه وتقول اي لوك لايك ا تشاينيز جيرل، فما يصير ما اقول لها.
دحين ما اعرف، لازم ما ادري كيف حتجاوبين ولا لا، بس يلا. في مشكله الضرب الاباء يعني لما نكون مثاليين الا حيمسك ولده وحيفرشه بين فتره واخرى
طبعا.
وهل تحسي بالتردد انه لا هذول ما هم يعني
لا محتضنين؟ لا ابدا لا ينضربون طبعا طبعا وقت الضروره طبعا، بس بنفس الوقت الواحد يصاحبهم عشان يقدر يتكلم معك، عشان يقدر يقول لك اللي هو في قلبه، لازم يعني تنزل لمستوى
ايوه اللي هي التربيه الطبيعيه زي كل ام
شويه سبيس، لازم تعطي سبيس. يعني انا اضحك لما اسمعهم مثلا كل واحد يفكر هو من وين اصوله على حسب الشبه.
ما يزعجك؟
مثلا لا ليش يزعجني؟ يضحكون، أنا عندي بالعكس يعني شيء حلو إن هم حتى هم مرتاحين وهم يعني يتكلمون.
ما تصير، أنا أشوفها في الأفلام الأمريكية، ما أدري في الحقيقة تصير ولا لا، اللي هو في لحظة غضب يقول لك أنت مو أمي.
ويعني والله راح باعني بالسوق، قال أنا بروح السوق ببيعك، يقول لي عبد الوهاب. ومرة قال لي وهاب غاوي طيران، يحب يطير طيارات، فقال لي والله والله لما أصير كابتن بحطك كارغو. عادي.
فأعتقد إيه، يمكن عشان من البداية الشفافية موجودة والقصة الحقيقية موجودة وما في أسرار، ف
إيه لا عادي عادي.
جميل.
عادي.
طيب نحن الآن نبغى ناخذ تجارب من حول أقول من حول العالم، بس من حول العالم العربي بالجليلة. فحنستضيف مرة ثانية، حترجع لنا شفا وفايز، وحنضموا إلينا خالد وهبة. خالد لحال وهبة لحال، لو ينضموا إلينا وحنكده نتعرف عليهم بشكل سريع. نحن قلت لكم أنا من أول إنه هذا البث حيطول، لأننا بنحاول نستفيد بأكبر كمية من المعلومات من في نفس الموضوع من أكبر كمية من الضيوف. حنبدأ بس تعريف سريع. شوفوا فايز، اتعرفنا عليكم، لو تبوا تعرفوا كده بسطرين تاني مرة عشان الناس اللي دوبها منضموا إلينا في البث.
شفاء وزوجي فايز، وإحنا أبوين محتضنين لماجد، وإن شاء الله في طفل بيولوجي إن شاء الله كريم نسميه على الطريق.
جميل جميل، يعني لسه في الطريق، في وقت غيروا اسمه لعمر يعني لسه. طيب بس معلومة ذكرتي لي هي كانت جميلة جدا، إنكم تؤمنوا إنه الاحتضان مو ضروري يكون الخطة باء، وهذا شوي يعتبر اختلاف مع طبعا وجهة نظر الأستاذة زينة، وهذا شيء طبيعي يعني يمكن حنسمع منه أكثر. خالد خش علي.
هلا مساء الخير. هلا أخوي عمر، هلا خالة زينة، هبة، شفاء، فايز. معكم خالد.
عرفنا بيك إيه تفضل.
أهلا مرحبتين، خالد إبراهيم من الكويت. أنا والدتي حضرتني يعني خلينا نقول وقت يعني وقت الغزو، يعني على طول ما بعد الغزو، وكانت
يعني مثل خالتي 1990
عدل، وكانت أم single mother. ربتني لوحدها وصار لي الحين my best friend.
جميل. خشي علي هبة.
السلام عليكم. معاكم هبة الفلاحي من سلطنة عمان، وأنا محتضنة. لما كنت تقريبا أسبوع الشرطة حصلتني قدام البنك، وبعدين ودتني المستشفى، هناك والدتني شافتني لما كانت راح تزور حفيد أختها، وبعدين شافتني هناك وقالت وش هذا تسوي هناك وكذا، وخبروها عني، وبعد 3 أيام احتضنتني. ونحن الحين عندنا أكاونت في عمان، فأنا مثل معاي أدابتيز عمانيين معاي، ف we're all representing عمان together يعني مع الأكاونت.
نحن الآن نمثل عمان سوية. هذه دبلجة دبلجة لحظية. طيب أنا حسألكم سؤال لهبة وخالد إذا حابين تجاوبوني. لما جينا نصمم المنشور، أنا كان عندي اعتراض على المنشور لأنه كانوا كاتبين خالد محتضن، هبة محتضنة، وأنا شخصيا قلت يعني ليش حتقول كده، ليش حتعرف بشخص إنه محتضن؟ والمصمم قال لي لا إيش المشكلة، وبعدين فكرت قلت ايوه صح، ايش المشكله يعني، ليش هو يمكن انا ضمنيا جلست افكر انه ما تبغى تعرف احد انه محتضن او يتيم او الى اخره. فابغى اعرف منكم انتم ايش احساسكم مع المصطلح او المسمى، لقيتكم مرتاحين الان بتقول والله احنا محتضنين وكذا وكذا، هل هذا الشيء خاص فيكم او هو بشكل عام تحس انه هذا احساس طبيعي؟
صراحه لي أنا ما عندي أي إشكالية أني أتكلم عن احتضاني، وصراحة أنا اللي كنت دائماً أروح وأخبر الناس أنه أنا محتضنة، يعني بنتكلم كده وفجأة أقول أيوة أنا محتضنة I'm adopted. بس الثانيين ما معظمهم ما يحبوا يتكلموا عن الاحتضان، فهذا شيء بيني وبين الاحتضان. يعني أنا متقبلة أنه أخبر المجتمع وأخبر الناس اللي حواليني أنه أنا محتضنة، بس هذا ما ينطبق على كل المحتضنين للأسف.
طبعا أنت تجربتك في سلطنة عمان.
أيوه.
وخالد؟
أنا يعني صدفة أن ما كنت أتكلم عن الاحتضان عامة، هو يعني بالنسبة لي أمر برايفت قبل وأنا صغير، موضوع كان عبارة عن سيكريت، ولكن
كان سر. معليش لازم أدبلج لحظة.
أي أفضل. كان سر، كنت أعرف أنه سر لأن كنا عايشين برا، وقبل ما نرجع على الكويت والدتي هيئتني قالت لي ترى هذا سر بيني وبينك. مو شغل.
كم عمرك كان عفوا؟
أعتقد يا أخي عفوا 5 سنين أو 7 سنين مو متأكد.
سبع سنين.
عارفة والدتي خاصة جينا. فاللي شجعوني يعني بالأمانة اللي شجعوني بس بطريقة جدا خفيفة وعلى مهلي، أول شيء خالتي زينة، وبعدين جت هبة، ويعني ما شاء الله علي. أنا حياتي ما كنت راح أتكلم عن الموضوع يعني publicly أو عام يعني قدام الناس، ولكن صار الموضوع فخر يعني. It's not a big issue. عرفت.
طيب بس ملاحظ في دحين في علاقة، دوبا قلت هبة وقلت خالة زينة، إيش يربطكم يعني؟ هل في تواصل بينكم بشكل مستمر؟
أجل.
أعرف.
يومي. هي سبورت كبير حقنا.
يعني يفرق؟ هل تحس انه لانه الان ما ادري شفها فايز، هل عندكم سبورت جروب؟ هل عندكم احد يدعمكم معنويا؟ هل عندكم تواصل مع ناس؟
في عندنا اللي هو الجروب او مجموعه الاهل المحتضنين بالمنطقه الشرقيه. بس صراحه يعني ما حسميهم دعم لانه ما في تواصل دائم بيننا وبينهم، بس عندنا صديق للعائله محتضن وكبير بالعمر فبفيدنا احيانا، والانترنت احيانا سيئ،
ودعم الناس اللي حولنا اللي هو اصدقائنا العائله المقربه كلهم، يعني هذول اكبر دعم. تقبلهم وتعاملهم مع ماجد بكل حب ومعنى، هذا دعم يعني.
بس أدوب اللي بأن السبورت سيستم كثير مهم، يعني بالنسبة للأطفال حتى أن يكون حاسين حالهم أنه مش أنا بس لحالي اللي في هاي الكيس، وأنه في معاي إذا أطفال أنه أنا عم بكبر معهم أو كبار بالعمر بنفس الوضع اللي أنا فإن شاء الله create our own.
مهم السؤال.
جاكم سؤال بس أحس أبغى أسمع قبل لا تجاوبوا، قرأتوه ولا أقرأ لكم هو؟ فشفاء وخالد، كيف حتخلوا العلاقة بين ماجد وكريم؟ احتمال يصير اسمه عمر. هذا سؤال من فايزة. فبس أبغى أعرف هبة وخالد، هل عندكم يعني في أسركم المحتضنة هل عندكم أخوان أو كنتوا لحالكم؟
أنا ما عندي أخوان.
لحالك. فما
في. بس نعرف ناس محتضنين عندهم أخوان.
أعطوني تعليق قبل ما شفاء وفايز يعطوني رأيهم عن كيف حتصير هذه العلاقة، يعني هل حيكون في تحدي ولا ما هو أصلا على قول خالد إنه ما هي هرجة؟ ليش بنحط تركيز على شيء المفروض يكون نوعا ما هستخدم كلمة إنجليزية سيملس؟
والله أنا عندي ولدين، فراح يكون الله يخلي لكم إياهم إن شاء الله. it's a challenge، بس it's a normal عندك يعني الغيرة طبيعية بين الأخوان، بس شيء جميل جدا إن شاء الله.
هل يحتاج يمكن زينة حترد علي، هل حيحتاج تخطيط مسبق ولا المفروض يكون عادي زي أي أخوين الغيرة الطبيعية؟ يعني هل يحتاج جهد إضافي كون أنه أحد بيولوجي واحد محتضن؟
راح يكون طبيعي بينهم، بس المحتضن يبي للتشجيع يعبر عن اللي بنفسه، لأن راح يحس أن البيولوجي غير، البيولوجي راح يندمج أكثر، راح يشبه أهله، راح يصير الأهل يفرق عليهم، حتى الإكستندد فاميلي، هذا ولدنا هذاك محتضن،
الأسرة الكبيرة.
يس الأسرة الكبيرة
حيفرق، يعني قصدك الجدات وال
يمكن شوف في ردة فعل الناس شيئين، يا إما يحنون على المحتضن بزيادة لأنه محتضن، يا أما يشوفون أوكي هذا ولدنا، هذا صلبنا، هذا شايل اسمنا أكثر. Both ways المحتضن يبي له سبيس يطلع اللي في قلبه، يعني يفضفض، لأنه راح يشوف الفرق.
طيب هبة، لأنك ذكرتي سريعا، بس هل يمديكي تتكلمي أكثر على المشروع اللي بدأتي؟
أيوة، المشروع اللي بديته أنا وفاتن، هي معاي حتى محتضنة، وعنا تقريبا 16 ل20 شخص هو محتضنين. بعد عنا كنا support group، وبعد حتى عنا في عمان، وعنا حتى international GCC. فواش نسوي بالضبط في الانستغرام، وعنا حتى بلوج نتكلم عن حكاياتنا وقصصنا الواقعية.
بلوج مكتوب يعني كتابي ولا مرئي؟
الشخص بنفسه المحتضن يكتب قصته وحكايته، ونحن ناخذ صوره ونخليه مع بعض ونحطه في البلوج ونحطه في انستغرام. ليش؟ عشان نريد الناس تعرف كيف يعني يحسوا، كيف يكون المحتضن يحس، وكيف الاشياء اللي يواجهه كمحتضن، عشان المجتمع ما يتكلم عن اشياء مثل الاحتضان، تبني، اوه النسب، هذا ما واحد من العائله كذا. انت في اشياء المجتمع تسويها وما عارفه ولا ما داريه انه هالشيء ما مفروض ينقال. فبغينا نوزع الوعي ونوعي المجتمع العربي طبعا عن الاحتضان، وعن كيف نحن كمحتضنين نحس وويش نواجه في حياتنا.
هل لانه تشعري انه ممكن خالد يعطينا رايكم، انه صوتكم ما هو مره مسموع على مستوى المجتمع؟
ولكن من ناحيه صوتنا مسموع بالكويت والخليج، اعتقد يمكن خالتي زينه راح تفيدك اكثر، بس اعتقد احنا في نظام ممتاز انا خبري فيه بالكويت، ولكن في اشياء يعني لازال يبي لها تطوير شويه.
انا ابغى اقاوم الهروب التكتيكي يا هبه ويا خالد.
اوكي
ابغى مشاعركم. مشاعركم ايش تحسوا؟
أنا صراحة أحس إنه في التبني ما شيء ينطري في لسان الناس. تبني شيء ناس يحاولوا يبتعدوا عن الحديث عنه. إذا التبني حد يريد يتكلم عنه يكون همسة، ما تكون بصوت عالي. حتى إذا أنا جيت وقلت أنا متبنية، الرياكشن ردة الفعل الناس دائما ما يكون شيء طبيعي. يعني اذا انا قلت انا بيضة واذا قلت انا متبنية، الرياكشن سما والارض. فلما نيجي نقول في العالم العربي ما التبني ما واجد سالفة نتكلم عنها ولا شيء نتكلم عنه واجد، ما تنطري ولا ما اظن انه مفهوم في المجتمع.
السؤال المزعج قال زينة كانت بتقول على التنمر اللي يصير ممكن في المدارس أو حتى في الأسرة الكبيرة، هل لكم تجارب؟ وسبب سؤالي يعني مو عشان تحكونا قصص حزينة ونبكي، بس أحس إنها قصص ممكن نتعلم منها أو نستعد لها كناس عندهم أطفال محتضنين صغار أو على وشك إنهم يحتضنوا أطفال.
صراحة أنا ما بس بتكلم عني أنا، بس بتكلم عن تقريبا 5 إلى 6 أشخاص. أوكي يمكن أكثر بعد. كلهم إذا في ناس حوالينهم يعرفوا إنهم متبنين، يكون في طريقة يخلوا الطفل يحس إنه في استبعاد ولا تمييز. يعني أنا مثلا أنا مديرة مدرستي كانت تعرف، واحد من زملائي في الصف كان يعرف، وهو كان متبني بعد، وهو اللي جاي يقول لي انه انت متبنيه وانا متبني. والمديرة قالت لنا، وهي تخبر كل حد مثلا مثال يعني، فكل حد يتكلمه بس يجي تسمع من الناس يعني. فاحيانا كان يصير الاطفال، ترى الاطفال ما يعرف لما يسوي شيء غلط. ف كان في واجد حكايات أطفال يكون في بولينج وهو التنمر، واجد حكايات بس عشان أوه ليش والدتك بيضة وأنت أسمر، ليش أنت شعرك كذا وأمك كذا، أشياء مثل كذا.
هل لطفل صغير يمكن يشعر إنها صعبة بس هل هي عبارة عن فضول أطفال؟ يعني بس أطفال ما عندهم فلاتر في الكلام بجست كده يقولوا اللي في بالهم.
أيوة احتمال يعتمد أي عمر، إذا كان صغير طفل، إذا كان 10-11 هناك الأطفال ما يعرفوا أجن، يعني بيدوروا أي سبب عشان يضحكوا على الطفل الثاني يعني.
يضحكوا أوكي أيوة، لا هذه غير يضحكوا قصدك إنه ها 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 أنت غير أنت مختلف.
هو يعتمد إذا الطفل المتبني ما قبل ما له إقبالية إنه يتقبل نفسه كمحتضن، هناك يقدر يأخذ أي شيء كتنمر، فاهم علي؟ بس إذا الشخص هو خلاص يعرف إنه هو محتضن ومتقبل إنه هو محتضن هذا شيء ثاني، إذا ما يعرف وجاء حد قال له هذا تنمر، في نفس الوقت بيجيب مشاكل بيجيب أسئلة. عشان كذا مثل ما تكلمت عن النقطة إنه الطفل لازم يعرف هو صغير، فدائما الطفل كيف ياخذه غير عن كيف تطلع من أطفال الثانية. يمكن الطفل في ذاك الوقت ما سوى شيء، بس يعني للأسف أنا سألت أصحابي كلهم اللي متبنين وسألتهم يجيكم الإحساس إنه تحسوا مهما كنتوا حوالين الناس، حوالين عائلتكم، حوالين الناس اللي تربيتوا معهم، يكون في شيء ناقص، يعني لازم يكون في يعني عدم الانتماء احيانا، فتحسوا كذا مثلا في الاعياد في المناسبات يجي يعني. فللاسف التنمر حتى لو اذا الاطفال ما كان قصدهم بتيجي بهالطريقه احيانا، يعني يعتمد على كيف الحاله، حالة المحتضن.
واللي فهمته منك إنه بعض الأحيان الطفل، أو مو بعض الأحيان، المفروض الطفل يكون عنده زي مناعة، يبني لنفسه مناعة عشان إذا جات تعليقات غير مريحة يعرف يتعامل معها بالقليل وما
مصدر. هذا المناعة تيجي من المحتضنين الوالدين وتز هم زينة. أيوة يعني إذا الأهل ما خبروا أولادهم وهم صغار هذا يكون مشاكل كثيرة، مشاكل في الثقة، مشاكل في الهوية، مشاكل في عدم حب النفس، يقدر يكون كيف أقول كأنه يزيد كل المشاعر ويخليها تنفعل أكثر. يعني هذه هي الشعور بس يكبرها، أي مشكلة الطفل يروح فيها في حياته وهو ما داري ومحتضن وبعدين يعرف وقت متأخر ما يقدر يبلعها، عشان هذه أخرتها هويتنا، هذه حكايتنا نحن، إذا فهمت علي. يعني كل واحد داري من أمه وأبوه، بس نحن مجهولي الأبوين كيف يعني ما تدخل، ياخذ وقت، لازم نستوعبها ونحن صغار.